الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في الله، استضيف في هذه الحلقه من حلقات شبهات الاسلام فضيله الشيخ ابو عمار علي الحذيفي حفظه الله تعالى. So pleasure to have with us honorable Sheikh Ali Al-Hudhayfi, and I'll listen to preserve him in yet another of our weekly classes on doubt surrounding Islam. Praise Fadl al-Sheikh Mashkura Majwa.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المبحث الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة حرص أعداء الإسلام على إخراج المرأة المسلمة من البيت. ونحب أن نبين أن الذين ينادون بتحرير المرأة هم أعداؤها الحقيقيون، وهم على قسمين. الذين ينادون بتحرير المرأة هم الأعداء الحقيقيون للمرأة، وهم على نوعين. النوع الأول من يخفي أهدافه تحت شعارات التقدم والحرية، وهذا شيء طبيعي، أن من أراد أن يضل غيره فإنه لا يأتي له بكلام صريح، إنما يأتي له بشعار براق بحيث أنه يخدعه ويستطيع أن يوصل ما يريد، حتى يستطيع أن يصل إلى ما يريد. والقسم الثاني أو النوع الثاني من يكشف أهدافه بكل وضوح دون حياء ولا مراعاة لما عليه الناس في المجتمعات المسلمين من التدين. ولو أردنا أن نستحضر يعني أمثلة على هذين النوعين لوجدنا أشياء كثيرة. فالدعاء تحرير المرأة المرأة في الغرب حصلت على حريتها الجنسية وتحررت من مما يسمونه بالقيود، فماذا كانت النتيجة؟ حصل دمار عظيم في المجتمعات عندهم، وسقطت الأخلاق وضاعت القيم وانهدمت الأسر. ف48% من فتيات المدارس في الدول الغربية حاملات من الزنا، ومليون، طبعا هذا الكلام على حسب إحصاءاتهم هم أنفسهم، وإلا فلا يجوز رمي الكلام على عواهنه دون حجج وبراهين، حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كان الكلام في الكفار. مليون حالة إجهاض سنويا، مليون طفل من السفاح في كل عام. ومع هذا انتشر يعني هذه النتائج مع انتشار وسائل منع الحمل، ومع تلقين هذه الوسائل في الجامعات والمدارس الثانوية، المدارس من الثانوية الابتدائية أو من الابتدائية إلى الثانوية. وهذا غير حالات الطلاق، فهناك مليون حالة طلاق في كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، كل هذا من بعد ضياع الأسرة. يحرص أعداء الإسلام إلى إخراج المرأة المسلمة من البيت. تقول الصليبية آنا موليجان، تقول ليس هناك لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. هذه صليبية امرأة تقول هذا، تقول ليس هناك وسيلة أقصر لهدم الإسلام من خروج المرأة متبرجة، لأن لو خرجت دمرت المجتمع، فسقط المجتمع وانهار. ويقول صاحب كتاب تربية المرأة والحجاب، يقول إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في المشرق، لا في مصر وحدها، يقول لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل أو التحول. ويقول الدكتور ميدرو بيرجر، يقول إن المرأة المسلمة هي أقدر فئات المجتمع الإسلامي على جره إلى التحلل والفساد. المرأة المسلمة أقدر فئات المجتمع الإسلامي على جره، أي جر المجتمع الإسلامي إلى التحلل والفساد أو إلى حظيرة الدين من جديد. يعني مرأة مؤثرة جدا، إذا تدينت أثرت، وإذا فسدت أثرت، لأنها عضو مهم جدا في المجتمع، فهي أقدر أعضاء المجتمع على تحويل المجتمع. ويقول لاسي إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجد الإسلام داخل حصنه المنيع، الأسرة عدوا لدودا وخصما قويا لا يقوى الرجل على قهره، لأن المسلمة التي تربيها يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجل، ومتى تغلبت عليه أصبح من السهل عليها أن تؤثر على عقيدة زوجها وحسه الإسلامي وتربي أولادها على غير دين أبيهم. في هذه الحالة نكون قد نجحنا في غايتنا من أن تكون المرأة المسلمة نفسها هي هادمة أن تكون المرأة المسلمة نفسها هي هادمة للإسلام. ويقول جان بوكارو في كتاب الإسلام في الغرب، يقول إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب المجتمع الإسلامي، يقول لا يبدو في جلاء مثل ما يبدو في تحرير المرأة. ويقول زعماء صهيون في بروتوكولاتهم، زعماء صهيون منظروا اليهود والبروتوكولات الاتفاقات التي اتفق عليها عظماء اليهود، يقولون في هذه الاتفاقات وقد تسربت وخرجت وترجمت، يقولون علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. هذه بعض الحقائق الموجودة، والكلام السابق على قضية التربية المسلمة عندما تربى في دير الراهبات أو في بنات في مدارس نصرانية، هذا موجود للأسف في كثير من بلاد المسلمين، فتجدهم يتساهلون في تدريس المرأة أو تدريس البنات في مدارس نصرانية. للأسف هذا موجود بكثرة جدا في مصر وفي بعض البلاد مثل لبنان، تجد المسلمين يرسلون أبنائهم ليدرسوا في مدارس خاصة بالراهبات. في فلسطين أيضا، حتى فلسطين في فلسطين في نصارى، أيضا في مصر في نصارى، في لبنان في كذا، بخلاف مثلا بعض البلاد التي فيها كثافة سكانية إسلامية كبيرة وفيها ضعف النصارى، وتؤثر فيهم هذه الأخلاق وتؤثر فيهم هذه الأفكار وهذه الأشياء حتى بعد أن يكبروا وبعد أن يصبحوا أرباب أسر. لا شك أنهم يتأثروا بمثل هذه الأشياء ويؤثرون على أبنائهم. وخروج المرأة دمر المجتمع تدميرا كبيرا جدا، حتى من أعظم الأسباب التي غيرت بعض المجتمعات هي خروج المرأة وإفساد المرأة. وفي بعض البلاد العربية ولا حاجة لأن نسميها حتى لا يفهم أننا نعاديها أو شيء، استطاع أعداء الإسلام أن يركزوا على المرأة واستطاعوا أن يغيروها في 100 عام، في أقل من 100 عام قلبوا المرأة رأسا على عقب في هذه البلاد. فكانت المرأة قبل 100 عام أو أقل من 100 عام كانت لا تمشي في الشوارع إلا في النهار، ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا مجلببة أو مسترة. هذه 3 أمور: تخرج في النهار دون الليل، ولا تجدها في الليل إلا نادرا، وتجد تخرج لحاجة بدون، لا تخرج بدون حاجة، وتخرج أيضا مسترة. واليوم نجد في هذه البلاد المرأة تماما تغيرت، وكثير من هؤلاء الفتيات اللواتي يخرجن بهذه الطريقة قد لا تشعر بأنها مثلا مخالفة، لأنها وجدت المجتمع على هذه الطريقة فسارت معهم، ولكن بعض الفتيات تعرف أنها مخالفة. وعلى كل حال المجتمع تغير جدا جدا بسبب هذه الحرب على الإسلام والمسلمين، بسبب الحرب على المرأة. نعم، تفضل يا صابر.
أشكرك الله تعالى بجانب فيزن الله سبحانه وتعالى نبوك من الصلاة والسلام على المسجد عليه الصلاة والسلام. Said the topic that we are discussing tonight and the doubts spreading doubt being spread about Islam concerning women's rights and women's liberty and the rights. So the enemies of Islam and continue to exert themselves and concentrate their efforts on removing the Muslim woman from home. This is one of their the things at the top of their agenda is getting some woman outside home. And they do so under the banner of women's rights and women's freedom. And the people who have these slogans talking about women's rights and freeing the woman, they are without a doubt the biggest enemies of the woman herself. There are 2 categories. Those who try to hide their filth and under the banner of freedom, they say that they are trying to liberate the woman and give the woman her rights and the likes. And the second group are those who come right out and without any shame whatsoever wage war on Islam and have no reservation about saying that what they are trying to do is destroy the religion of Islam by means of changing the role of the woman in society. So this is how the enemies of the religion of Islam have waged their war on the religion, focusing on the issue of women. If we look at Western society, and once the women were quote-unquote liberated, what was the result? The result was the downfall of society itself. The result was the family falling apart. According to some statistics of studies there in the West, found in some schools that 48% of the young girls had at one point become pregnant out of wedlock. And we are only citing their statistics, because otherwise it's not permissible to accuse someone of illicit sexual relations, even if they happen to be a disbeliever. But these are their statistics. Also, in the USA, you have a million abortions every year. This is in spite of the fact that there are all of these contraceptives available. And they have sexual education courses starting from elementary school. And so they are spreading all of these contraceptives. Yet, they have all of these young girls getting pregnant out of wedlock and aborting their babies. In the United States alone, you have 1 million divorces every year. And you find that also, let's take a look at some of the quotes of the Western writers themselves, those enemies of Islam who are working so hard to liberate the woman, so they say. One of the Christian there was a Christian woman's writer named Anna Allegian, who said that there is no shorter path to destroying Islam than removing the Muslim woman from her home, improperly dressed. And the author of the book, Upbringing Women and the Hijab, said that there remains no barrier between destroying the Islamic society in the East, not in Egypt alone, but in the entire Islamic East, except that the Muslim woman changes in society. Now, also we have Dr. Midru Berger, said that the Muslim woman is the most potent source in the society of changing the Islamic society, and the most capable of pulling the society along behind her, and the most capable of changing the religion in its entirety. So the point is that sociologists and the like, people who have studied society, they know that how important the woman's role is in society. If they can change her, they can change the whole society. If they can change her deen and her values, they change the entire society's deen and values. So the point is, if the woman remains strong, the society remains strong. If the woman becomes corrupt, then so does everyone else. Everyone follows. There's another writer called Lassie who said that the Christian upbringing, or the upbringing of the nuns, and they're educating Muslim girls, is the most, the strongest enemy, the something that no man is able to stand up to. Because the Muslim woman who was raised by Christian nuns, she knows how to overcome the man. And when she conquers him, it's very easy for her to influence his aqidah and his Islamic direction, and to raise her children upon other than the religion of their father. And she says, if we succeed in doing this, then we have accomplished our goal in making the Muslim woman herself the one who destroys the religion of Islam. Then John Boccaro, in his book Islam in the West, said that the Western influence that has appeared in these societies, or in the different areas, Western influence, its appearance in different areas, has been able to turn the Islamic society upside down. And there's no clearer evidence of this than the women's liberation movement. Furthermore, the Zionists in their protocols, these are documents showing the agreements and the goals that the leaders of the Zionist movements have all come to agreement on, and they're trying to push their new world order with. And so these are the leaders of their Jews. They said, We must win over the woman. Because whenever she is presented to us, whenever we win over the woman, then the battle is over. And so we'll find that when it comes to education, the likes in many Arab countries, there are these boarding schools, these Christian boarding schools, the likes is present and in Egypt and Lebanon and Palestine, and because some families think that their daughters are going to get a better education and secure for themselves a better career in the future, they're a little bit lax and let their guard down in sending their girls to these schools, knowing that there's a bigger goal involved than only educating them. They're targeting the entire society and the religion. They're targeting the young girls' morals. And so the so-called women's liberation and bringing the women out of the home, this is what has destroyed Western societies, and what the enemies of Islam are pushing to happen in Islamic societies. And in some Muslim countries, we're not going to name any such if we don't sound like we have something against some country. Historically, if we just look only 100 years back, the situation was that it was very rare to find a woman out of the home, unless it was during the daytime and there was a need for it and she was properly dressed. And the enemies have been able to change the society such that now all three of these conditions are gone. Women are out at all hours of the night for no good reason, and they're not properly dressed. And some of these young girls have no idea that what they're doing, there's anything wrong with it, because they're simply part of the society that they're brought up in. But this shows how the enemies of Islam are accomplishing their goals and succeeding in changing some of the Muslim societies.
طيب هناك حقائق يعني غريبة جدا ومخيفة عن المرأة في الغرب أو عن خروج المرأة في الغرب. طبعا المسائل التي الأرقام التي لو أردنا أن نحصيها عن الأوضاع الغرب لكانت يعني لو أردنا أن نقرأها لكانت أرقام مخيفة جدا. وقد جمعت بعض الأشياء التي مثلا في الاختطاف وفي الحمل غير الشرعي وفي قضية الشذوذ وفي قضية الظلم وفي قضية العنف الأسري، جمعت أرقام كثيرة جدا في مقال سميته المرأة، سميته الغرب من الداخل، الغرب رؤية من الداخل. لكن أنا سأتحدث هنا عن خروج المرأة في الغرب فقط، عن خروج المرأة. تقول مارلين مونرو الممثلة الأمريكية المشهورة، اسمها مارلين مونرو، تقول، وهذه المرأة طبعا ماتت منتحرة قبل أكثر من حوالي 60 سنة تقريبا، تقول وقد كتبت رسالة قبل انتحارها ترد على فتاة سألتها، الفتاة سألتها عن كيفية الوصول إلى الشهرة والمجد، فردت عليها هذه الممثلة تقول احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة في هذه الأرض لأني لم أستطع أن أكون أما، إنني امرأة أفضل البيت، أفضل الحياة العائلية الشريفة على كل شيء، إن سعادة المرأة الحقيقية هي في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية الشريفة لا هي رمز سعادة المرأة بل إنسانية، إن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. على كل حال المرأة، وإن كانت هذه المرأة تتكلم عن السينما لكن هي تتكلم عن المرأة عموما، حال المرأة عام. بعد ذلك وجدوها بعد مدة يسيرة وجدوها منتحرة في بيتها. كذلك أجريت استفتاءات في فرنسا وفي بريطانيا في أمريكا للنساء العاملات اللواتي يخرجن صباحا يوميا إلى العمل، وسئلنا يعني عن رأيهن في هذا العمل وكيف حياتهن، فوجدوا أن أغلب النساء يفضلن العودة إلى المنزل والقيام بدور الأم وربة الأسرة، ولكن تجد نفسها مضطرة إلى البقاء في العمل لأنها لا تجد من يعولها، فهي تخرج تعمل كمضطرة، وإلا لو جلست في بيتها لماتت من الجوع، خاصة في ذلك المجتمع، المجتمع القاسي في الدول الغربية، مجتمعات قاسية، إذا ما خرجت المرأة تعمل لنفسها وإلا من سيعولها. ويقول المؤرخ المشهور توينبي تحت عنوان درس من التاريخ للإنسان المعاصر، يقول في كلام طويل، بعد كلام طويل يقول إن امرأة اليوم لها عملان، العمل الأول من حيث هي أم وزوجة، والعمل الثاني من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع، وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي الذي هو يعني كدورها كأم وكعاملة. قال فلم ترى الخير من وراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة بيتها. هذا كلام مؤرخ من مؤرخي التاريخ الإنجليزي، ويتحدث الأطباء في الغرب عن الطوابير الطويلة من النساء اللاتي يذهبن إلى العيادات ويشكون من صداع وغثيان وآلام وأوجاع مزمنة في الجسم مع أرق في كثير من الأحيان، وبفحص هذه الحالات فحصا جيدا تبين أنهن يعانين من الإرهاق الجسدي والنفسي نتيجة لخروجها للعمل، لأن المرأة يعني جعل الله عز وجل وظيفتها في بيتها، المرأة لها وظيفة خاصة في بيتها، فهي تغسل الطعام، تغسل الثياب وتطبخ الطعام وتربي الأولاد وتنظف البيت، تكنس البيت، ف فهذا الجهد مناسب لخلقتها وبدنها، فهي تتحرك وتتحرك الدم فيها وتتمارس نوعا من الرياضة بهذا العمل، فهذا يعود إلى صحتها وعافيتها. وكذلك في نفس الوقت مناسب عمل خفيف مناسب. لكن إذا خرجت المرأة إلى تخرج مثلا صباحا، تقوم بدري يوميا وتنتظر أمام الباص ومحطة وتتزاحم الركاب على الباص، ثم تنزل وتسمع ضجيج الأسواق وضجيج الطرق والسيارات، وربما تعرض لمواقف مخيفة في الطريق، وتذهب إلى العمل وربما تتوتر مع العمل، يوترها زميل لها أو زميلة لها، ويوميا تقابل هؤلاء الوجوه، وربما ترفع عليها شكوى إلى المدير، مدير يستدعيها يحذرها، تبقى في أرق في كذا، يوميا تتعرض لهذا. لا شك أنها ستتعرض لأشياء مقلقة ومخيفة، فجلوسها في بيتها كان أرحم لها، ووظيفتها لا يستطيع يعني أحد أن ينكر يعني مهارتها في البيت، وخاصة أن زوجها يرجع من العمل فيجد مثلا البيت نظيفا فيثني عليها ويذكرها بكلمات طيبات بحيث أنها تنسى تعبها. لا شك أن هذا أهون لها وأرحم لها. لكن لما خرجت المرأة في الغرب حصل لها هذا التوتر وهذا الصداع وهذا الأوجاع والغثيان والآلام، فلذلك الأطباء كلهم يقولون أننا نلاحظ هذا الأمر، أن في المرأة في الغرب وجدت نفسها يعني متعبة جدا. وهكذا نشرت جريدة لاسترن ميل الإنجليزية، نشرت تقول لأن تشتغل بناتنا في البيوت كخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها حشمة وعفاف قال إنه عار، هكذا تقول الجريدة، إنه عار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها. وهكذا أيضا كثير من المقالات أيضا كتبت في هذا الباب، ذكرت بعض الدراسات أن نسبة الحوامل من جراء هذا الاختلاط بين الجنسين قد زاد زيادة سريعة في بعض المجتمعات المتحضرة. يقولون أن نسبة الحبالة من تلميذات المدارس في أمريكا ونحوها يقول قد بلغت يعني 48%. يعني هذا طبعا تقرير قديم، والله أعلم الآن الوضع كيف. لكن ثم بعد ذلك نقلت يعني جريدة أو نقل عن جريدة الأحد اللبنانية، يقولون تقول في عددها 650، تقول إن الفضائح الجنسية في الجامعات والمعاهد بين الطلاب والطالبات تتجدد وتزداد عاما بعد عام، والطلاب يقومون بمظاهرة في بعض جامعات أمريكا ويهتفون فيها قائلين نريد فتيات، نريد أن نرفع عن أنفسنا. وهكذا أيضا الله المستعان أشارت بعض الإحصائيات المتأخرة إلى أن 120,000 طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن على 20 عاما، وأن كثيرا منهن من طالبات الجامعات. وهكذا أيضا يعني نحن ما ندري في الحقيقة لماذا الصحف العربية لماذا لا تعالج مثل هذه الظواهر السيئة، يعني لماذا ما تتحدث عن مثل هذه الأشياء وعن هذه الفضائح التي منيت بها مجتمعات الغرب عموما، ولا تنقل هذه الأشياء حتى يحذر المغترون بدول الغرب، لأن كثيرا من الناس مغتر بدول الغرب ويرون أن المرأة إذا خرجت من بيتها أنها في حالة تحضر، وفي الحقيقة أنها في حالة يعني بلاء وليست في حالة تحضر. وكان الواجب أن المنصفين الدارسين يأخذون مثل هذه الأشياء وينقلونها لمجتمعات المسلمين حتى يحذروهم، يقولون انظروا إلى أين وصلوا هؤلاء، إلى أين وصل هؤلاء بعد أن كانوا يدعون تحرير المرأة، ها هم اليوم يندمون ويبكون على وضعهم وعلى مجتمعهم. نعم أخي صابر،
السلام عليكم. Says there are statistics talking about the very sad, tragic things that have happened to women in the West when it comes to out of wedlock pregnancies, rape, lesbianism, you name it. There's a lot of very disturbing statistics out there, and he has gathered them in a separate article, which is called The West, An Inside View. So, however, what he wants to talk about, without mentioning all of that, is simply what relates to the woman leaving the home. There are other things that are scary, reality, they're sad realities. But let's just focus on the woman leaving the home. Let's look at what some of the Western writers and intellectuals have said regarding this. Firstly, the American actress Marilyn Monroe, who committed suicide. She talked about, after having reached the pinnacle of what one could aspire for in terms of fame, shortly before her death, she received a letter from a young girl asking how is it that she could herself become famous. This was a young girl who was aspiring to become an actress, who was asking a professional, what advice do you have for me? Marilyn Monroe replied to this young girl, saying, beware of fame. Beware of fame. And don't be fooled by the spotlights. She said, I am the most miserable woman on the face of the earth because I was never able to be a mother. She said, I am a woman who prefers to stay at home. I prefer family life, the noble family life. I prefer that over everything. And certainly, the happiness, the true happiness of a woman lies in family life, that noble, pure family life. This noble, pure family life is the true happiness of the woman. In fact, this is humanity. And working in the cinema has made the woman a cheap commodity, a worthless commodity. And as much fame as she may attain, she is nothing more than a cheap commodity. These were the ideas of Marilyn Monroe, who, after achieving all of this fame, killed herself. There were some studies done, some surveys done in France, England, and America of women who were employees, asking about their satisfaction, their job satisfaction, and their life satisfaction. And the result was that a majority of them said that they preferred to stay at home, and they preferred to be housewives. But they found themselves forced to leave the homes because there's no one to pay their bills and take care of them. And so, as much as they would like to stay home and be a housewife, simply not an option because of the change in the nature of society. Furthermore, there's a famous historian, Twinbee, who wrote an article called Lessons from the Modern Human History. He said, all of our efforts have failed in solving our problems by material means. And our efforts have become a laughing stock. We claim that we have taken steps forward, big steps forward, by using machines and by saving working hands. But one of the results of this in the West has been giving women duties that are unrealistic for them. And this is why we have witnessed from wives in America that they are not able to perform their duties at home as they should. And so, he continues saying, nowadays, instead of having one job at home, the woman has two jobs. The first one is her role as a mother and wife, and her second is in a factory or in some government building or behind the desk somewhere. And he said when the British woman was, when she accomplished performing these two jobs, when she was able to hold down these two jobs, and it was too much for her, history showed, and history has proven that her life went down the drains, and this was the cause of the woman leaving the home. Furthermore, it's something well known to doctors in the West who witness outside of the clinics and hospitals long lines of women standing with all types of symptoms, from headaches to all types of pains, insomnia and the likes, when after all the tests are run, is one simple answer, that she's being overworked. She's being worked at home and she's being worked outside of the home. And so by being forced to leave the home, women are coming up with all of these sicknesses and all of these symptoms because they're simply being forced by society to do something that's unrealistic. Is it not sufficient for the woman that she has enough work to do within the home? And is this not more in line with her nature? Don't the clothes have to get washed? Don't dishes have to get washed? Doesn't food have to be cooked? Don't children have to be raised? Don't floors have to be swept? This is enough work in and of itself. This is physical work. And the woman gets a good exercise doing this. Furthermore, it's gratifying work for the woman. But when she has to, or when she's asked to do all this, in addition to getting up early every morning and waiting on the bus stop in the street and being crowded amongst men and bumping elbows with men on the bus and hearing all the ruckus and the screaming in the marketplaces and being bothered by her colleagues and someone raising a complaint against her and her boss calling her into office to warn her that if she doesn't straighten up, she's going to get fired. Isn't it more merciful for the woman simply to stay at home and do the jobs that have to get done anyway? And so, when a woman does this, and she stays at home, and she has a lot of work, and she gets tired working at home. But when she does this well, and then her husband comes home and he thanks her and says how much he appreciates the food that she's cooked, how much he appreciates having a comfortable place to come home to, she forgets all of that because she realizes that her hard work is appreciated. Does she find any of that appreciation in a factory? Does she find any of that appreciation on a construction site? Nobody appreciates the woman in the factory, in the construction site. It was published in a British newspaper. The Western Mail said that our daughters working in the homes as maids is better, and it's less of a hardship than them working in factories. Because when our daughters go out into the factories, they pick up all of the filth that's there in their lives. And this remains with them for the rest of their lives. If only our countries were like the Muslim countries, where the woman finds her chastity. Seems to say that it's a shame for England to send out its daughters to be polluted by mingling with the men in factories. Should we not try to make our daughters work with that which is in line with their natural disposition by looking after the homes and leaving men's jobs to the men? It was a Lebanese newspaper called Sunday, in the Lebanese newspaper, and it's edition 650. It said that all of the scandals, sexual scandals that have happened in American universities between the male and female students and continue to happen. And to the extent that so many cases of rape, and you name it, from the filth that gets swept under the rug. Said to the extent that you find often that these male students are raiding the girls' dormitories at night and stealing their underclothes and the likes of that. Should continue to say that with all of this dirty laundry that is out there with women's issues in the West because of her leaving the home, it would be more appropriate for the Arab newspapers to spread a little of this dirt so that the Muslims would not continue to be deceived by the Western lifestyle and think that they're missing out on something, and think that that Western lifestyle and women's liberation is so glamorous that the woman needs to leave her home. You would think that the responsible people in society, the journalists who should be responsible, would publish a little bit of this dirty laundry, so that people could get a wake-up call and figure out that this is not the glamorous lifestyle that it's portrayed to be. It's a nightmare. And this nightmare starts with the woman leaving her home. Publish it.
يكفي.
Hey, hey, جزاك الله خير.
الله يحفظكم أخي صابر وسلم على الأخوة جميعا.
يا بالله إن شاء الله. الله يبارك.
الله يحفظك. بيننا وبينك تواصل إن شاء الله بالواتس. الله
يسلمك. بإذن الله. عليكم السلام.